الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة أبو قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين، قال: فصل. ويستحب تحسين القراءة وإذا لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، فأما القراءة بالألحان فقد كرهها السلف. وقوله ويستحب تحسين القراءة دل على ذلك حديث عقبة، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يزيد القرآن حسنا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة. فيحاول القارئ أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وهذا ملاحظ، عندما تستمع لقارئ حسن الصوت حسن الترتيل، فإن تأثر السامع بهذه التلاوة يكون أعظم من تأثره بمن هو دونه في الحسن، أي حسن الصوت. وأما قوله فأما القراءة بالألحان فقد كرهها السلف، يريد بالألحان المشابهة لألحان الغنى، فهذا لا يجوز، وإنما يختار من الألحان ما هو مناسب لكلام الله سبحانه وتعالى دون تمطيط ودون كذلك إيقاع كإيقاع الغنى أو نحو ذلك. قال: ويستحب الإسرار بالقراءة. وقد جاء في حديث: فضل قراءة السر على قراءة العلانية ففضل صدقة السر على صدقة العلانية، إلا أنه ينبغي أن يسمع نفسه. وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يرد، وإنما الذي ورد في هذا الباب وهو استحباب الإسرار بالقراءة ما جاء عند الترمذي وأبي داود والنسائي، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ومعنى هذا الحديث أن الإسرار بالقراءة أدعى إلى البعد عن الرياء والسمعة وثناء الناس عليه، فيستحب أن يقرأ سرا، بمعنى أنه يسمع نفسه، وليس معنى أن يقرأ سرا لا يتلفظ ولا يحرك لسانه، هذه لا تسمى قراءة بإجماع العلماء. النظر دون تحريك اللسان ودون إخراج الحروف باللفظ هذا لا يعد قراءة، وإنما القراءة هو تحريك اللسان والتلفظ بآيات القرآن، فالأفضل في ذلك أن يكون سراً، أن يكون سراً، فإنه أدعى إلى الإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة، والبعد عن الرياء والسمعة. مثل الصدقة، الصدقة كلما كانت سراً كلما كان صاحبها أكثر إخلاصاً لله عز وجل، لا يظهر صدقته لا بتصوير ولا بظهور أمام الناس ولا بكذلك يعني من وكذلك نحو ذلك مما به يجهر بالصدقة. فهكذا القرآن الأولى والأفضل أن يكون سراً، لكن استثنى العلماء بعض الحالات، ولذلك قال ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات لمقصود صحيح. ما هو هذا المقصود الصحيح؟ قال إما لتجويد الحفظ، لأن بعض الحفظة لا يستطيع أن يراجع محفوظاته إلا إذا رفع صوته، فهذا مقصد حسن لوجود المصلحة، لكن بشرط كما سيأتي بيانه. وهكذا من المقصد الصحيح أو ليصرف عن نفسه الكسل والنوم، فأحيانا إذا قرأ القارئ سرا هجم عليه النعاس أو الكسل أو الخمول، فإذا رفع صوته زال ما يجد من هذا الكسل والخمول، فلا بأس لهذا المقصد الصحيح أن يرفع صوته بالقرآن، وإنما الأعمال بالنيات. أو ليوقظ الأسنان، يعني الذي يريد أن ينام بجانبه فإذا رفع صوته استيقظ هذا الأسنان، فلا بأس بذلك لهذه المصالح. لكن كما تقدم في أدب مر معنا ألا يكون في ذلك تشويش على قارئ آخر أو على مصل يصلي بجانبك. رفع الصوت ينبغي أن يكون لمصلحتك وكذلك مصلحة الغير، مصلحة الغير، فإذا كان الغير يتضرر بهذا الجهر فلا ترفع صوتك أو ابتعد عنه حتى لا تشوش عليه. قال رحمه الله: فأما حكم القراءة في الصلاة ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض وموضع الجهر والإسرار فذلك معروف مشهور في كتب الفقه، لأن هذا الكتاب مختصر وما أراد بتأليفه ذكر المسائل الفقهية والتوسع فيها، وإنما أراد الإشارة إلى بعض أسرار هذه العبادات، فيطلب هذا في مظانه وفي موضعه. وباختصار بالنسبة للقراءة ومقدار القراءة في الفرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس إلى آخر المصحف. وبالنسبة لما يقرأ في الفروض من المفصل، فكان في الفجر يقرأ من طوال المفصل، هذا الغالب في صلاته عليه الصلاة والسلام. وأما في المغرب فكان يقرأ من قصار المفصل، وأما في العشاء فكان يقرأ نحو والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك من تلك السور، كما قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فهذه القراءة في الصلوات استجدها في كتب الفقه، وقد بين ذلك العلامة الألباني عليه رحمة الله كما في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومن كان عنده مصحف ينبغي له أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا. نعم، فالنظر في المصحف يعد من العبادة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، وإن كنت حافظا للقرآن وتقرأ عن ظهر قلب فلا أقل من أن تقرأ الشيء اليسير من القرآن، أي نظرا في المصحف، نظرا في المصحف. قال: وينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم، وهذه من النعم التي ينبغي أن يلتفت لها المسلم وأن يتذكرها وأن يشكر الله عليها. من عليك أخي المسلم بفهم ما يتيسر لك فهمه من معاني القرآن، فتدخل هذه المعاني إلى قلبك، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، فانظر إلى هذه النعمة واشكر الله عليها. قال: وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر بل هو كلام الله عز وجل حقيقة كما تقدم معنا. قال: وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه، فعندما تقرأ القرآن يخاطبك ربك عز وجل، هذا هو كتابه الذي أنزله على نبيك وأمرك بالاستجابة له، فاستحضر هذا، استحضر عظمة المتكلم سبحانه وتعالى. قال: ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية فليرددها، وهذا قد تقدم معنا من كلام ابن القيم، وأن تدبر القرآن من أعظم أسباب صلاح القلوب، من أعظم أسباب صلاح القلوب. قال: فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية فليرددها. فقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه العلامة الألباني في صحيح النسائي. فكما تقدم أن من كلام ابن القيم أن العبد إذا رأى أنه بحاجة إلى آية مر عليها فليردد هذه الآية، فإنها من أعظم أسباب صلاح قلبه. وهنا مسألة يذكرها بعض أهل العلم، وهو حكم التكرار في الصلاة، صلاة الفرض أو صلاة النافلة. فذهب جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، أنه لا بأس من تكرار الآيات التي يرى الإمام أنه بحاجة إليها وأن الناس بحاجة إليها لما فيها من الوعيد أو من ذكر رحمة من بها ربنا على عباده أو نحو ذلك، فلا بأس بهذا أخذاً بهذا الحديث. ولكن اشترط الشيخ ابن باز أن يكون هذا التكرار ما فيه رياء، يعمل ذلك الإمام فيكون سببا لدخول الرياء إلى قلبه، أو كذلك ما يكون في هذا التكرار إزعاج للمصلين بكثرة البكاء ورفع الأصوات ونحو ذلك، فإذا وصل الحال إلى هذا فنصح الشيخ ابن باز ألا يستمر الإمام في هذا التكرار لوجود التشويش والإزعاج على المصلين وهكذا ذكر الشيخ ابن باز، وهكذا ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. فلا بأس من تكرار آية. أما تكرار سورة لم يرد ذلك إلا في سورة الإخلاص كما في سورة في حديث ذاك الذي كان يكرر هذه السورة في صلاته فشكاه المصلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستوضح منه ما الذي دفعك إلى تكرار هذه السورة فقال إني أحبها فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. لكن هذا الإقرار قال العلماء ليس هو سنة لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فأقل الأحوال أن يكون جائزا فقط فيه دليل على الجواز لكن ليس فيه دليل على الاستحباب أو السنية. والشيخ الألباني كذلك ذكر نحو هذا الكلام أن التكرار خصوصا في النافلة وموضع إجماع موضع إجماع بين أهل العلم المعاصرين ممن اطلعت على كلامهم أنهم يجيزون ذلك في النافلة خصوصا في قيام الليل لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وأما في الفريضة فقد أجاز ذلك أيضا جماعة من أهل العلم إذا كان ذلك التكرار فيه صلاح للإمام وللمأمومين بما يكون فيه من التأثر بهذا التكرار. والله تعالى أعلم. قال وقام تميم الداري الصحابي الجليل بآية وهي قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا قام بها تميم الداري في ليلة وكذلك قام بها الربيع بن خيثم ليلة. قال وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ويتفهم ذلك يعني يتدبر القرآن وكذلك يستخرج من قراءته للقرآن بعض الفوائد التي ربما تنزل عليه حال قراءته. ولقد كان بعض أهل العلم عند قراءته للقرآن يأتي بدفتر فإذا قرأ آية فتدبرها وطرأ على ذهنه فائدة تتعلق بهذه الآية قيدها في هذا الدفتر قيدها في هذا الدفتر. قال وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ويتفهم ذلك فإذا تلا قوله تعالى خلق السماوات والأرض فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في كل ما يراه. انظر هذه السماوات الشاسعة البعيدة العظيمة وهذه الأرض بمائها وبحرها وأنهارها وجبالها وسهولها وأوديتها. تفكر أن الله عز وجل هو الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة فما أعظمه من خالق سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا يستدعي التفكر والتدبر. قال فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في كل ما يراه كل ما تراه في هذه الأرض من بديع خلقه وإحكامه سبحانه وتعالى لخلقه فيدل ذلك على عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى. قال وإذا تلا أفرأيتم ما تمنون يعني هذه النطفة هذا المني الذي به يكون الولد تفكروا في هذا وإذا تلا أفرأيتم ما تمنون فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء. تجد أن الماء واحد في لونه وفي رائحته لكن كيف تنقسم إلى لحم وعظم وعرق وعصب وأشكال مختلفة من رأس ويد ورجل وهكذا من اختلاف في الأشكال فالنطفة واحدة ويأتي هذا أبيض وهذا أسود، هذا طويل هذا قصير، هذا يعني جميل هذا أقل جمالا وهذا كذا، وهي نطفة واحدة. أفرأيتم ما تمنون؟ فليتفكر التالي في مثل هذه الآيات. قال: وأشكال مختلفة من رأس ويد ورجل، ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة كالسمع والبصر والعقل وغير ذلك، فليتأمل هذه العجائب التي تورث الإيمان في القلب وزيادته. قال: وإذا تلا أحوال المكذبين فليشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر، وكما قال الله عز وجل: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني وأنتم كذلك إذا عصيتم فليس بينكم وبين الله أنساب، فالله عز وجل يأخذ كل متمرد كل مخالف لدينه ولرسله. فإذا مررت بما أنزل الله عز وجل من عقوبات على الظلمة والكفرة والفسقة والمجرمين فليولد ذلك الخوف في قلبك. قال: وإذا وليتخيل التالي من موانع الفهم، أو وليتخلى يعني يبتعد، وليتخلى التالي من موانع الفهم. ما هي هذه موانع الفهم التي تحول بينك وبين فهم القرآن؟ ذكر جملة منها، فمنها قال: مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه من مخرجه، فيكرره التالي فيصرف همته عن فهم المعنى، يعني يركز على اللفظ وعلى خروج المخارج والحروف ولا يتدبر معاني هذه الآيات. نعم، قد يدخل الشيطان للإنسان من هذا الباب، يقول له: بقية غنة أو بقي إضغام أو إخفاء أو ما أخرجت الحرف من مخرجه الصحيح، فيشغل نفسه بماذا؟ يشغل نفسه بالتفكير في هذه المخارج أو تلك الحروف، فهذا مما ينبغي أن يتخلى عنه التالي. ومثل ذلك أن يقرأ في صلاته بالمصحف، فذكر أهل العلم أن ذلك مما يشغل المصلي عن الصلاة وعن التدبر. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الصلاة لشغلا، فيحرص المصلي أن يقرأ بما يسر الله له مما يحفظ، ويبتعد عن القراءة في المصحف، فإن ذلك أدعى إلى الخشوع في الصلاة. قال: ومن ذلك، يعني من تلك الموانع التي تمنع من الفهم والانتفاع بالقرآن والتدبر، قال: ومن ذلك أن يكون التالي مصرا على ذنب، أو متصفا بكبر، أو مبتلى بهوى مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدأه. لا شك أن المعاصي من أعظم الأسباب التي تحول بينك وبين التلذذ بالقرآن وبين التدبر القرآن. نعم، لأن المعاصي سبب للران الذي يغطي القلب، فيحول هذا الران بين القلب وبين قبول الحق وبين الانتفاع بالقرآن، وكما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد زيدت فيه، إن عاد رجعت نقطة أخرى، وهكذا كل ذنب نقطة حتى يتكون هذا الران. فأنى لهذا القلب أن يخشع إذا سمع القرآن أو الذكرى أو الموعظة، فيتخلى التالي إن أراد أن يتأثر بالقرآن وأن كذلك يخشع عند سماعه أو تلاوته للقرآن أن يتخلى من المعاصي. فقد ذكر الله عز وجل أن القرآن يتأثر سامعه به، يتأثر سامعه به، كما قال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال: فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدأه، فهو كالجرب على المرآة. الجرب بمعنى الأوساخ والصدأ وكل ما يغطي صفاء هذه المرآة. قال: فهو كالجرب على المرآة يمنع من تجلي الحق. المرآة إذا كانت مصداة أو متسخة ما تنظر بها ما تعكسه، لأن هناك شيء يحول بينها وبين عكس هذه الصورة، وهكذا القلب. فلذلك قال: فهو كالجرب على المرآة يمنع من تجلي الحق. فالقلب مثل المرآة، والشهوات مثل الصدى، يعني المعاصي مثل الصدى على المرآة، ما تستطيع أن تنظر من خلالها أو أن تعكس هذه المرآة الصورة. قال: والشهوات مثل الصدى، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة. انظر إلى هذا التشبيه، معناها مرآة عليها صدى وأتربة وغشاوة، فلا تستطيع أن تنظر فيها ما تريد. وهكذا القلب مثل المرآة، ما هو صدأ هذا القلب؟ المعاصي والذنوب، المعاصي والذنوب. وما الذي يمنع القلب من رؤية الحق ودخول القرآن إلى القلب والتأثر به؟ هذا الصدأ وهذه المعاصي. فلذلك قال: ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلال المرآة. يعني المرآة بماذا يزول صدأها وأوساخها؟ تمسحها، تأتي بخرقة وتمسح هذه الأوساخ حتى تصفى، حتى تصفى هذه المرآة. طيب، ما الذي يصفي القلوب؟ هل تأتي بخرقة وتصفي القلب؟ لا، الذي يصفي القلب هو البعد عن المعاصي بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده، وأن القصص لم يرد أو لم يرد بها السمر بل العبر، بمعنى أنك عندما تقرأ القرآن ليكن في ذهنك أنك مخاطب بكل آية وردت في هذا القرآن. نعم، وأن هذا القصص لم يذكره ربنا عز وجل في كتابه من أجل السمر أو التسلية، وإنما من أجل أخذ العبرة، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يدي الآية في آخر سورة يوسف. قال: فلينتبه لذلك، أو فلينتبه لذلك، فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود. فالله عز وجل هو السيد، وقد كاتبنا بهذا القرآن وأمرنا فيه بأوامر ونهانا فيه عن نواهي. قال: ليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه. لو أن ملكا أو رئيسا أو مسؤولا في هذه الدنيا عهد إليك بكتاب، قال لك اعمل كذا وكذا وافعل كذا وكذا وقم بهذا العمل وكذا ولا تفعل كذا، قال ويعمل بمقتضاه، فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثل من كرر كتاب الملك وأعرض عن عمارة مملكته وما أمر به في الكتاب. لو قال لك الملك انزل، الملك انزل، انزل اليوم إلى الإدارة الفلانية وأنت لم تفعل، إذا قال لك لا تفعل كذا، لا تعطي فلانا مالا أو لا ترضى بكذا وأنت لا تبالي تخالف، ماذا يسمى هذا؟ قال فهو مقتصر على دراسته مخالف أوامره، فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المقت. هذا شيء من الاستهزاء، أن يعهد إليك بأمر وأنت لا تعمل بهذا الأمر، فهذا دليل الاستخفاف والاستهزاء، فتستحق من كاتب هذا الكتاب الغضب والمقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن لا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية، فإن من رأس نفسه بصورة التقصير كان ذلك سبب قربه، والمعنى ألا يغتر بحفظه للقرآن أو بقراءته للقرآن أو أنه ختم من القرآن كذا وكذا، وإنما ينسب ذلك إلى الله، ليس بحوله ولا بقوته ولا باجتهاده ولا بكذلك حرصه، إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. يتبرأ من حوله وقوته ولا يرضى عن نفسه مهما عمل من الأعمال الصالحة، لا يزكي نفسه ولا يرضى بما عمل من أعمال، بل يطمع إلى المزيد، يطمع إلى المزيد، وهكذا ينظر إلى نفسه بعين التقصير، وهذا معنى قوله فإن من رأس نفسه بصورة التقصير كان ذلك سبب قربه، فكلما شعر بالتقصير كلما ازداد من قربه من ربه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، كتاب قراءة القرآن وآدابه، ولعلنا إن شاء الله في درس قادم نأخذ كتابا آخر من هذا الكتاب، ومعذرة على الإطالة لأننا أحببنا أن نتم هذا الكتاب إلى هنا، والله تعالى أعلم.